أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرابعة: لا إشكال في حرمة بيع المني. انتهينا بحمد الله عز وجل من المسألة الأولى في حرمة بيع الأبواب، والمسألة الثانية في حرمة بيع العذرة، والمسألة الثالثة في حرمة بيع الدم. اليوم إن شاء الله نشرع في بيان المسألة الرابعة من مسائل حرمة بيع الأعيان النجسة، وهي حرمة بيع المني. مدرك الحرمة أمران: الأمر الأول كون المني من الأعيان النجسة، المدرك الثاني عدم الانتفاع بالمني فائدة محللة مقصودة عند العقلاء. إذن هناك حيثيتان توجبان تحريم بيع المني: تحرم المعاوضة على المني لسببين. السبب الأول نجاسة المني، السبب الثاني عدم ترتب منفعة مقصودة عند العقلاء على بيع المني. هذان السببان قد يناقش فيهما، فقد يناقش في نجاسة المني، وقد يناقش في عدم وجود منفعة محللة مقصودة عند العقلاء في المني. وهذا ما سنبحثه تباعا إن شاء الله تعالى. البحث في المني في قسمين: قسم الأول المني خارج الرحم، قسم الثاني المني داخل الرحم. أما القسم الأول وهو المني إذا وقع خارج الرحم، فإن هذا المني أولا نجس، وثانيا لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة، فقد ذهب هدران. هذا حولا فيحرم بيعه. مني الحيوان ذو النفس السائلة فيشمل العبد ويشمل سائر الحيوانات كالإبل والبقر إلى آخره. القسم الثاني المني داخل الرحم، هنا المني داخل الرحم إما أن يبحث في الإنسان كالعبيد، وإما أن يبحث في سائر الحيوانات غير الإنسان. بالنسبة إلى الإنسان يقولون أن ماء لصاحب المال، يعني لصاحب الماء، يعني الولد يلحق بأبيه صاحب المني، فهذه الأماة إذا وضعت الولد يكون إلى صاحب الماء بخلاف الحيوانات، فإن النماء إنما يكون للأم التي حضنته وحملته، فنماء البقر للبقرة التي حملت ذلك الجنين أو العجل إلى آخره. بالتالي التفت جيدا، التفت جيدا، الذي يشتري المني إما هو مشتري البقرة أو غيرها، إما مشتري الأمة أو غيرها. إذا كان اللي اشترى المني هو مشتري البقرة، يا أخي يا أخي، هو سيملك البقرة ونماء البقرة حتى لو لم يشتري المني، لأن نماء الغنم والبقر والجمل إنما هو للمشتري، المشتري يملك المبيع ونماء المبيع، فلا معنى لشراء المني. فيعلم من ذلك أن هذا المني لا مانية له، ما ينباع، ما إليه مالية. جيد. وإذا كان المشتري للمني هو شخص آخر غير الشخص اللي اشترى البقرة أو الغنمة، يا أخي يا أخي، إنما بصير لصاحب الغنمة أو البقرة، ولن يكون هذا النماء العجل أو الحمل لن يكون لصاحب للشخص الذي اشترى المني، فيكون ذهب ماله هدرا. إذن أنت مسبية على أي حال. من اشترى المني لا ينتفع به، لأن المشتري المني إما أن يكون مشتري الحيوان، فإنه سيملك الحيوان ونماء الحيوان حتى لو لم يشتري المني. وإذا كان مشتري المني هو غير مشتري الحيوان، فإن النماء سيكون للحيوان ولن يكون له. واضح إن شاء الله. فمن حكم الفقهاء بتبعية الأم وأن النماء تابع للأم، نستكشف أن الملي أن المني لا يملك، فلا تكون له مالية. إذا ما إلى مالية لا تصح المعاوضة عليه، يصير دفع المال مقابل المني أكل للمال بالباطل. واضح إن شاء الله. سؤال: لو قلنا إن المني له مالية وأنه يملك، واشترى المني وخلاه في رحم البقرة التي اشتراها الأجنبي الآخر، لو قلنا إن المني له مالية لصار حكم البذر في أرض الغير، الأرض ملك الغير، البذر لزيد والأرض لعبيد، فتجرأ زيد وزرع بذره في أرض عبيد ونما البذر صار زارع. الزرع إلى من يصير؟ إلى صاحب البذر، لأن البذر له مالية، يصير إلى زيد. عبيد ما يصير يقول هذه أرضي، صحيح أرضك لكن البذر ليس لك، لأن البذر له مالية. فمن حكم الفقهاء بأن النماء تابع للأم يفهم أن المني لا مالية له، ولو كان له مالية لقالوا بأن النماء تابع لصاحب المني، كما أن نماء الزرع يكون لصاحب البذر. واضح إن شاء الله؟ إذن النتيجة إلى هنا، النتيجة إلى هنا، تحرم المعاوضة على المني، ما يصح بيع المني لنجاسته أولا، وعدم ترتب منفعة محلل مقصود عليه ثانيا. جيد. طبعا في الزمن المعاصر واضح تترتب منفعة محللة مقصودة على المني. الآن في بنوك للحيوانات المنوية، بنوك تشتري وتبيع بعد، وتحفظ الكروموزومات التي فيها الخصائص الوراثية. الآن العلم ما شاء الله تطور كثيرا. جيد. الرابعة، لا إشكال في حرمة بيع المني لنجاسته. هذا التعليل الأول، نجاسة المني واضح من الأعيان النجسة. اثنين، وعدم الانتفاع به. العلة الثانية، عدم الانتفاع بالمني. القسم الأول، إذا وقع في خارج الرحم فإنه هدر. القسم الثاني، ولو وقع فيه، يعني ولو وقع المني في الرحم، فكذلك لا ينتفع به المشتري، لأن المشتري يملك الحيوان ونماءه حتى لو لم يشتري المني، فلا ينتفع به. واضح ولا؟ هذا كله مناقش. من قال ما ينتفع به؟ الآن إذا هذا فحل الضراب، ها، كأسد المغوار، المني ماله مثل ذاك فحل الضراب اللي بشه، واضح ولا؟ ما يصير بشه مثل بطة يعني، واضح ولا؟ الآن هذه الأمور تترتب. أنا أتذكر من باب شيء بشيء، يذكر أيام ما كنا في المدرسة، كان عندي سيكل أبو مسندة، فأروح أذنى إيانا واحد في المدرسة ياي في كرسي، قال مر علينا الديرة، رحنا إليه، رحت البيت طقيت الباب، طلعت أمه فلان هني، قالت راح لزراعة. رحت لزراعة ولا مجود عجل، جاي بعجل يريد يضرب بقرة بفلوس، وهذاك صاحب البقرة ما يريد يضرب البقرة إلا هذا الفحل لوجود خصائص وراثية فيه. هذا الآن من الواضحات عند المزارعين وعند أرباب الحيوانات يختلف. خوب جيد. فكذلك لا ينتفع به المشتري، لأن الولد نماء الأم في الحيوانات عرفان، وللأب يعني والولد نماء للأب في الإنسان شرعان. لكن الظاهر أن حكمهم الفقهاء بتبعية الأم متفرع على عدم تملك المني. قالوا النماء إلى الأم في الحيوانات، يعني المني ما يملك، لا يملك حتى لو اشترى أجنبي. وإلا يعني لو كان المني قابلا للتملك وإليه مالية، لكان يعني المني بمنزلة البذر المملوك، يتبعه الزارع، يعني يتبع البذر المملوك الزارع، يتبع البذر المملوك مملوكو الزرعة. واضح ان شاء الله؟ يعني لو واحد جاء وبذر البذور في ارض واحد، النماء ليس لصاحب الارض، بل الزرع يكون لصاحب الباذر، لان البذر اليه ماليه. كذلك لو كان المني له مانيه لقالوا ان النماء لصاحب المني الذي اشتراه وليس للام. فالمتعين التعليل بالنجاسه، اذا مع هذه المناقشه يتعين، فالمتعين يعني ان تكون عله التحريم هي خصوص النجاسه. الان بناقش بعد في النجاسه. طبعا من الواضح ان هناك منفعه مقصوده عند العقلاء تترتب على المياه. الان يشترون، حتى هني في ايران يجون ناس يشترون، يشتري حيوان منوي، يشتري كروموزومات، يشتري، ولا بعد الآن يركبون خلية في مسائل شرعية تأتي هكذا. مثلا افترض هذا الزوج، الآن هذا الزوج حيوانات المنوية ضعيفة، فمثلا رأس الحيوان المنوي يشتريه من بنك الحيوانات المنوية وذيله منه، فهذا الولد اللي يصير نص منه ونص من موجود. هذا الآن مسائل موجودة، هذا شيء عملي، مسائل أنا شخصيا استفتوا أسئلة جت من هذا القبيل موجود الآن تترتب مسائل. خب، فالمتعين التعليل بالنجاسة. لاحظوا معي الآن سؤال النجاسات يا أخي، يا أخي البول والدم والغائط والمني هي نجاسات إذا خرجت، أما في باطن البدن ليست نجاسات. الدم داخل جسمك لا يعد من النجاسة، إذا خرج يعد من النجاسات. وهكذا البول والغائط والمني ما دام في الباطن، وهذا بحث، هل أصلا الباطن، هذه مسألة أخرى، هذه هل الباطن قابل للنجاسة أو لا؟ يعني هل انت داخل بدنك الان لو شربت دم او بول والعياذ بالله يعني تنجس باطنك، قابل للتنجس او لا؟ حتى جوف الفم، هذه مسألة تبحث. خب بعضهم قال يا اخي، يا اخي الان هذا اذا جاءوا بفحل الضراب لتضريب البقرة، المني خرج من الجوف الى الجوف، ما صار في الخارج، ما صار في الخارج، فلا يصدق عليه على أنه مني نجس، صار مني طاهر من الباطن إلى الباطن، ما مر بالخارج. واضح ولا؟ قال لكن قد منع بعضون. من هو المانع؟ صاحب مفتاح الكرامة السيد محمد جواد العاملي، من نجاسته، من نجاسة المني. إذا دخل المني من الباطن إلى الباطن، يعني من باطن فرج الذكر إلى باطن فرج الأنثى، طبعا هذا تصور صعب ومشكل. بعد أن انتهى من بيان القسمين، القسم الأول هو المني خارج الرحم، القسم الثاني المني داخل الرحم، واتضح حرمة بيع المني لنجاسته وعدم ترتب منفعة محللة، ونوقش في وجود المنفعة المحللة وعدم وجودها، إذا يتعين التعليل بالنجاسة، وإن ناقش فيها صاحب مفتاح الكرامة العلامة الحلي رحمه الله يذكر مسألة أخرى. قال وقد ذكر العلامة من المحرمات بيع عسيب الفحل، فحل الضرام، الذكر من البقر، وهو ماؤه قبل الاستقرار في الرحم، كما أن الملاقي هو ماؤه بعد الاستقرار في الرحم، كما في جامع المقاصد. يعني الشيخ الأنصاري بنفسه رأى هذه المسألة في كتاب جامع المقاصد للمحقق الكركي، محقق الثاني شيخ علي بن عبد العال، وعن غيره، يعني وعن غير جامع المقاصد، وهي حواشي الشهيد، الشهيد الأول وصاحب مفتاح الكرامة، نقل عن الاثنين، عن جامع المقاصد وعن حواشي الشهيد. يقول الشيخ الأنصاري: ولعل في الغنية لابن زهراء بطلان بيع ما في أصلاب الفحول بالجهالة، يعني تبيع ما في صلب هذا العجل فحل الضرام، تبيع ما في ظهر هذا الجمال، تبيع ما في ظهر هذا التيس، يصير؟ يقولون لا يصح للجهالة. ليس المراد بالجهالة المقدار، ما تدري مقدار هذا المني كم، ليس هذا هو المراد، لأن أقل شيء من المني أثر، هو حيوان واحد من ملايين الحيوانات المنوية. المراد بالجهالة هل فيه مني أو لا، هذا واحد. اثنين، وإذا فيه مني هذا المني يلقح الحيوان لو ما يلقح، يمكن عقير، واضح أو لا؟ هذه جهالة. فللجهالة بعد يلزم الغرر، ما يصح البيع. قال: هذه ولعل وعلل، لازم تصححون العبارة لأن في المثل هنا كذا وفي تحت موجود وعلل، وعلل في الغنية سيد بن زهرة في الغنية، علل بطلان ما في بيع أصلاب الفحول بالجهالة، هذا واحد العلة الأولى. العلة الثانية عدم القدرة على التسليم، البائع لازم في أي لحظة يستطيع أن يسلم المبيع، هو في أي لحظة يقدر يطلع المني مال العجل، مو في أي لحظة يستطيع أن يستخرج مني هذا العجل. طبعا في هذا الزمان كل الآن بالتحليل المخبري يعرفون في مني لو ما في مني، هذا مثمر ينجب لو عقير ما ينجب، يطلعون قدرة على التسليم، والله إبرة واحدة ويشفطون المني كله وطلعونه. هذا كل هالأمور هذه أيام زمن الأول، الآن الطب تطور كثيرا. هذا تمام الكلام في بيع المني، والخلاصة ولو نريد نبحث بتحقيق يطول المقام. الخلاصة يجوز بيع البول في المسألة الأولى، والغائط في المسألة الثانية، والدم في المسألة الثالثة، والمني في المسألة الرابعة، لترتب منفعة محللة مقصودة عند العقلاء عليها، وإن كان ماذا؟ وإن كانت من الأعيان النجسة. واضح إن شاء الله. المسألة الخامسة: تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها. يا أخي يا أخي، أجزاء الميتة إما تحلها الحياة أو ما تحلها الحياة. ما لا تحله الحياة مثل ماذا؟ الشعر، الوبر، الصوف، الأظافر، الحافر، لا تحله الحياة. سين سؤال: ما المراد بالميتة؟ الميتة هي الحيوان الذي خرجت روحه من دون تذكية شرعية، فيشمل المذبوح لكن على غير الشريعة الإسلامية، هذا ميتة. وبعد ما مات حد فأنفه، هذا أيضا يقال له ميتة. إذن الميتة ناظرة إلى خروج الروح. عرف الميتة الحيوان الذي خرجت روحه من دون تذكية، من دون تذكية شرعية. فإذا الميتة ليست ناظرة إلى ما لا تحله الحياة، أصل الميتة ناظرة إلى خروج الروح، والروح يعني في الأمور التي تحلها الحياة. صار واضح إن شاء الله. إذا الميتة تصدق على الحيوان ككل وعلى أجزاء الحيوان التي تحلها الحياة، وأما أجزاء الحيوان التي لا تحلها الحياة ما يصدق عليها أنها ميتة. عليك بالعافية بالفرو ماله. لما شفنا الدب القطب الأبيض في أوكرانيا، الله ما شاء الله، شعر حرير من وين جايبينه؟ سبحان الخالق المصور. قال الخامسة: تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها. لماذا أجزاء الميتة؟ بصدق عنوان الميتة عليها، التي تحلها الحياة. لماذا تحلها الحياة؟ لأن ما لا تحله الحياة لا يصدق عليها أنه ميتة. من ذي النفس السائلة، ما المراد بذي النفس السائلة؟ الحيوان الذي له عروق تشخب بقوة ودفق عند الذبح، الحيوان. وأما الذي لا ليست له نفس سائلة، بعد هذا ما يكون واضح أو لا يكون من هذا القبيل، يكون يعني ميتة نجسة، لا. فالحشرات، حشرة تعتبر نجسة ميتة، ما يعني ما لها دم يشخبه، وهذا حتى تقول هي ميتة نجسة. من ذي النفس السائلة، هاي بيان للميتة، على المعروف من مذهب الأصحاب. على المعروف متعلق بقوله تحرم. يلا لاحظ العبارة: تحرم المعاوضة على الميتة وأجزائها على المعروف من مذهب الفقهاء. يعني المشهور هو حرمة المعاوضة على الميتة. وفي التذكرة يعني هو بنفسه طالع التذكرة الشيخ الأنصاري، كما عن المنتهى، يعني كما حكي عن المنتهى، يعني هو لم يقرأ بنفسه منتهى الأحكام للعلامة الحلي. والتنقيح، يعني التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، أيضا ما قرأ الشيخ الأنصاري، نقل عن، حكي عن، الإجماع عليه، يعني على حرمة المعاوضة على الميتة. وعن رهن الخلاف، يعني وحكي عن كتاب الرهن من كتاب الخلاف للشيخ الطوسي، الإجماع على عدم ملكيتها، يعني عدم ملكية الميتة. ما الفارق بين هذا والأول؟ تحرم المعاوضة، هذه حرمة تكليفية. الإجماع على عدم ملكية ميتة، يعني تكون غير مملوكة، يعني هذا حكم وضعي، يعني ما يترتب نقل وانتقال. ويدل عليه، الآن يتعرض إلى الأدلة على تحريم الميتة. كم دليل يذكر الشيخ الأنصاري؟ يذكر 4 أدلة. لاحظ الدليل الأول: ويدل عليه، يعني على حرمة بيع الميتة، مضافا إلى ما تقدم من الأخبار. هذا الدليل الأول. ما هي الأخبار التي تقدمت؟ الأخبار العامة، رواية تحف العقول والفقه الرضوي ودعائم الإسلام والحديث النبوي. الدليل الثاني: ما دل على أن الميتة، يعني ويدل عليه، ما دل، يعني الذي دل، يعني الخبر الذي دل على أن الميتة لا ينتفع بها، مثل أي رواية؟ هذه الرواية صحيحة علي بن المغيرة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت في ذاك الميتة لا ينتفع بها بشيء؟ قال عليه السلام: لا. يا أخي يا أخي، هل هذه الرواية تكفي بوحدها لحرمة المعاوضة؟ هذه ناظرة إلى أنه ماذا؟ لا ينتفع بالميتة، لابد نضم شيء آخر إليها. ما هو؟ أنه يشترط وجود منفعة محللة مقصودة في المبيع. منضمان، أي حال كون هذا الحديث منضمان، هذا حال منضمان، حال منضمان إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع، لئلا يعني لكي لا يدخل في عموم النهي عن أكل المال بالباطل. هذا الدليل الثالث. دليل الثالث: حرمة أكل المال بالباطل. بعد إذا هذه الميتة لا توجد فيها منفعة مقصودة، يعني لا مالية لها، إذا لم تثبت لها المالية، يكون بذل المال في مقابلها بذل للمال بالباطل. فالآية هكذا تصدق عليها: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. نهي: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. واضح العبارة أو لا؟ ويدل عليه على حرمة أكل الميتة: واحد، مضافا إلى ما تقدم من الأخبار العامة. اثنين، ما دل على أن الميتة لا ينتفع بها، أي اثنين، منضما إلى اشتراط وجود المنفعة المباحة في المبيع. الآن الدليل الثالث: لئلا يعني لكي لا يدخل يعني بيع الميتة في عموم النهي عن أكل المال بالباطل. دليل الثالث: النهي عن أكل المال بالباطل لأن الميتة لا يوجد فيها منفعة محللة مقصودة، والصحيح موجود منفعة محللة مقصودة في الميتة. فتح الدليل الرابع: دليل خاص وخصوص عد ثمن الميتة من السحت في رواية السكوني. السكوني من العامة وما يروي إلا عن الأئمة عليهم السلام، سبحان الله. هذا إشارة إلى الدليل الرابع. لاحظ رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السحت ثمن الميتة. فيدل على حرمة بيع الميتة لأن ثمنها سحت. الآن يستدرك إلى هنا، أقمنا أربعة أدلة على حرمة بيع الميتة، يأتي بالروايات المجوزة. نعم، قد ورد بعض ما يظهر منه الجواز. ما هنا موصولة؟ بعض الذي، يعني بعض الروايات التي يظهر منها الجواز، مثل رواية الصيقال قال: كتبوا إلى الرجل عليه السلام، جعلنا الله في ذاك الرجل. منه الرجل إمام الكاظم، أزيد إمام، فيه كنايات لإمام الكاظم لشدة الظروف التقية في زمانه. عن الرجل، عن العالم، عن العبد الصالح، ما شاء الله ألقاب كثيرة. عن أبي الحسن، عن أبي الحسن الأول، عن أبي إبراهيم، ما شاء الله كنايات، حيث لا يصرح باسمه سلام الله يعني. قال كتبوا، هذه في رواية ثانية إلى الصيقل لكن عن الإمام الرضا نفس الشيء. قال كتبوا إلى الرجل، جعلنا الله فداك، إنا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها، يعني غير السيوف، ونحن مضطرون إليها، يعني إلى عمل السيوف، وإنما غلافها من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية، لا يجوز في أعمالنا غيرها. لا يجوز يعني ماذا؟ يعني لا يصح في أعمالنا غيرها، يعني لا يصلح في أعمالنا غيرها، يعني غمد السيف ما يصير إلا من الميتة. فيحل لنا عملها وشراؤها، يعني يصح لنا عمل السيوف بأغمادها، وشراؤها وبيعها ومسها بأيدينا. فهنا فيحل لنا عملها، حكم عن عمل السيوف، لكن واضح أنهم يسألون عن غلاف السيوف، قرينة ولمسها. اللمس مو إلى السيف، إلى الغلاف من الميتة. فيحل لنا عملها، يعني عمل الغلاف من الميتة، وشراؤها الميتة، وبيعها، ومسها بأيدينا وثيابنا، ونحن نصلي في ثيابنا، ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا، لضرورتنا إليها، يعني إلى هذه المسألة، مسألة عملية. فكتب عليه السلام: اجعلوا ثوبا للصلاة، إلى آخر الحديث. ما نهاهم عن عمل السيوف وعمل الميتة، ما نهاهم عن ذلك، نهاهم، قال، أرشدهم إلى ماذا؟ إلى استبدال الثوب، يصلون بثوب غيره. ونحوها رواية أخرى بهذا المضمون، هي رواية الصيقل، نفس المضمون لكن عن الإمام الرضا: إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة، فتصيب ثيابي فأصلي فيها. فكتب عليه السلام إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك. وسائل الشيعة الباب 38 من أبواب ما يكتسب به الحديث 4. ولذا الآن، يعني ولأجل ظهور هاتين الروايتين، قال في الكفاية محقق السبزواري كفاية الأحكام، والحدائق الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناظرة: إن الحكم لا يخلو من إشكال، يعني حكم تحريم بيع الميتة لا يخلو من إشكالين. إلى هنا، إلى هنا ماذا أخذنا؟ إلى هنا أخذنا الرواية الشريفة ناظرة، رواية الصيقل، روايتي الصيقل ناظرة، إلى تبديل الثياب في الصلاة، إرشاد إلى تبديل الثياب في الصلاة، ولم تنهى عن استعمال الميتة في السيوف، لذلك شكك في حرمة بيع الميتة صاحب الحدائق وصاحب الكفاية المحقق السبزواري. ها الكلام في هاتين الروايتين فيه تدقيق بديع من الشيخ الأعظم الأنصاري، ومناقشات لرأي الشيخ الأنصاري، ويمكن أن يقال يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.